بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المتوكلين وسيد المرسلين وخاتم رسل الله أجمعين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا هو درسنا الثاني حول حقوق الزوج على الزوجة. وتحدثنا بفضل الله في اللقاء الماضي عن حق الطاعة، أما حديثنا اليوم فعن بعض الحقوق التي غابت عن الكثير منا. أول هذه الحقوق بعد حق الطاعة حق الرجل في تربية أهله، وهذا معنى قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الكثير من الرجال ظن أن القوامة نوع من المنزلة التي بها يدل على الزوجة أو يتعالى عليها، وهذا لشدة جهلنا، نسأل الله عفوه. لم يقل تعالى: الرجال قائمون على النساء، إنما قال: الرجال قوامون. وقوام صيغة مبالغة على وزن فعال، أي هو القائم والمسؤول الأول عن كل ما يتعلق بالمرأة، من توجيه ومن أخلاق ومن سلوك ومن تربية ومن تعليم ومن فلاحها في الدنيا ونجاتها يوم الدين. فهو المسؤول الأول بين يدي الله عن المرأة، إن أساءت عنها سيسأل، إن تعرت عنها سيسأل، إن زلت عنها سيسأل، إن هلكت عنها سيسأل، إن دخلت النار عنها سيسأل. ولذا يقول تعالى مخاطب الرجال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. وصدر النداء بقوله: قوا أنفسكم وأهليكم. وأهل الرجل زوجته وأولاده، بل هي في الأهل أصل والأولاد لها تبع. فأهل الرجل زوجته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت، ها؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راغ أسرع إلى أهله إلى زوجته. فلما يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نار، المخاطب بهذا الزوج وولي الأمر. بل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخذ هذا الجزء من الآية فجعله عنوانا لباب في كتابه الصحيح المسند، فقال: باب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. وأخذ النص وجعله العنوان والحكم، ثم أورد تحت هذا الباب حديثا واحدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في أهلها، لا، في بيت زوجها. رعاية المرأة داخل البيت ليس لها مهام خارجها، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولنا رايتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن حدد لكل راع أين الرعية. رعية الحاكم الأم لو جاء فيها أحد سيسلم، لو تعرى أحد سيسلم، لو تعطل عن العمل أحد سيسأل، لو تعرت امرأة سيسأل، لو زنى زان سيسأل. ولله در عمر بن عبد العزيز كان يبكي ويقول أين المفر من سؤال الله عن رعية لا أعرف مداها. فقالت له زوجه ما علم الناس عنك إلا العدل، تتأسى في هذا بجدك عمر؟ قال أين أنا من عمر. عمر أصلح الأمر للرعية وخاف أن يسأل عن توابع الرعية عن البهائم، فقال لو عثرت بغلة في الشام لسئلت عنها يا عمر، لما لم تصلح لها الطريق. أما أنا فكيف أقف بين يدي الله وفي الرعية من لم يستقيم له شأن. انظر الفهم دقيقا للسلام. كان لا نام ولا ولده ولا خادمه، المقربين إليه كانوا أتعب الناس معه، يجوب الرعية شرقها وغربها وشمالها وجنوبها ليطمئن عن حال الناس أأحسن إليهم أم أساء. حتى جاءه يوما من بلاد الشام خادمه مزاحم، كان اسمه مزاحم، قال ما حال الناس في الشام يا مزاحم؟ قال يا أمير المؤمنين كل الناس في راحة إلا أنا وأنت، عبد الشعبان غير وغيره، إلا أنا وأنت. فمناط رعية الحاكم الأمة بأكملها حتى البهاء. نسأل الله لطف، الناس اللي بيفرحوا بالسلطة تؤديهم في 60 داهية، ولذا فر منها الوعاء أهل الإيمان واليقين. من عرضت عليه أباها ونفرت نفسه منها، ثم رعاية لا مفر لنا منها ولا محيد لنا عنها. قال والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، مطالب أن يجاهد نفسه وأن يجاهد عن نفسه، مطالب أن يجاهد زوجاته بالتوجيه والتربية، وأن يجاهد عن زوجاته بدفع الأذى عنهن وتوفير ما يحتاجن إليه، مطالب أن يجاهد أولاده بالتوجيه والتربية، وأن يجاهد عن أولاده بالحماية وحسن التربية. وهذا كله عد جهادا له سيؤجر عليه. إنه أداه بحقه رفع الله به في الجنة درجات، وإن هو ضيعه فأي مصيبة أعظم من أن يضيع المرء أهله. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما، يعني لو لم يكن له إثم غير هذا الإثم كفاه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول زوجته أولاده، لو لم يكن له إثم إلا هذا لكفاه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نفط لهذه الحقيقة فالأمر أجل من أن يغفل عنه. نعم إخواني، فمن أعظم الجرائم أن يضيع الرجل أهله، يأخذ امرأة على فطرتها من بين أبيها يفسدها في بيته بالتلفاز، بإخراجها للطرقات، بمزاحمتها للرجال، بفقدها أنثتها في وسائل المواصلات، تحت أي مسمى كان، سمي هذا تطور حضارة، انتفاع بطاقة المرأة نصف المجتمع. إذا كان الانتفاع سيفسدها انتفاعا هذا
لا أن يحملها على أن تجاهد عن نفسها أو تجاهد عنه. وهذا جانب خطير ذل فيه الكثير. وتحضرني لطافة في قصة وقعت مع الإمام أحمد بن حنبل. ورجل من صفوة أهل جيله بشر الحافي. بشر الحافي كان من أعبد العباد في زمان الإمام أحمد بشهادة الإمام أحمد نفسه. حين دخلت على الإمام أحمد تسأله من وراء ستر أخت بشر الحافي فتقول: يا إمام، مر الجند ليلا قرب خيمتنا ولهم قناديل مصابيح يعني، وصل شعاعها لخيمتنا فرأيت على نور قناديلهم ما غزلت به غزلات في ثوب الليل دون أن أستأذنهم في الانتفاع بنورهم، أحلال هذه الغزلات فأبقيها أم حرام علي فأنقضها؟ فانظر السؤال، مش بيأكلوها ولعة؟ ولا كيف يا عم الشيخ؟ دي هدية والنبي إذن الهدية. الله يخيبك. انظر، عدت هذه جريمة تستحق السؤال. جاوب الإمام أحمد إيه؟ قال: اذهبي فمن بيتكم خرج الورع. الورع طلع من بيتكم. بشر الحافي كان أزهد أهل زمانه حتى شغله طلب علوم الدين وطول العبادة والسهر والصيام، شغله عن الزواج حتى مات عزبا. لكن الشاهد أن بشر الحافي رأى ليلة رؤيا أزعجته، ويسابق الليل والنهار في القرب من العزيز الغفار، وإذا به يرى رؤيا يرى أنه دخل الجنة ورأى فيها منزلة الإمام أحمد أعلى بكثير من منزلته. فالرجل قام المزعج بأي شيء سبق حتى يلحق به. انظر التفكير، لا يحسد ولا يغار، لكن يجب أن يعرف بما سبق حتى يلحق به. فقص الرؤيا على الإمام أحمد وقال: يا إمام، خبرني بربك بما سبقتني حتى ألحق بك. قال: إن سبقتك بشيء فبالزواج. دي الحاجة الوحيدة اللي أشعر أني أختلف عنك فيه. ثم علل لما الزواج سبقه به. قال: فأنت تجاهد نفسك وعن نفسك. جمعك حاجة تاني، أنت تجاهد نفسك وتجاهد عن نفسك، تجاهد بالتربية والترويض والورع والزهد والقيام واليقين، وتجاهد عنها بتوفير القود ودفع الأذى عنها ودفع الفتن. فأنت تجاهد نفسك وعن نفسك. قال: أما أنا فأجاهد نفسي وعن نفسي، وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي، وأجاهد أولادي وعن أولادي، فأين جهادك من جهادي؟ طبعا المتزوجين دلوقتي كل واحد ينبسط، أين جهادك من جهاد؟ حاجة زعل العزاب. ذلك يا أخوانا الإمام أحمد سبحان الله ماتت امرأته فلما فرغ من دفنها قال وهو عائد: زوجوني زوجوني، ولسه راجع من قبل، زوجوني زوجوني، فقد صح الحديث عندي: أرازل الأموات عزابهم، شراركم عزابكم. وإني، هذا قوله هو، وإني لأخشى أن ألقى ربي عزبا، أخشى أن أكون من شرار الناس فأموت عازب. أقول هذا لتحضير الشباب عشان يعرفوا أن قيمة الجهاد مش بلاش. كل واحد يقول لك: طب أنا لسه ناقص أجاهد الولية وعن الولية. لا لا، خلينا كده كويس، ده أنت هتبقى من شرار الناس. مطلوب أن نخوص في في أغوار الجهاد ونجاهد، وهذا باب وميدان من ميادين الجهاد. لكن الحقيقة الحديث للأمانة العلمية في سنده اضطرار، كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: أرازل الأموات عزابهم، شراركم عزابكم يا رجال. رواه أحمد والموصلي والطبران الثقات الرجال من طرق فيها اضطراب ولا تخلو من الضعف على كل حال. شفت السلف كانوا عنزة نظمها في أبيان. ها؟ إخوة الإسلام فالنعي هذه. وبفعل تزوج الإمام أحمد ليلة وفد زوجته، ماتت بالليل، كان معه عوس ودعا لها. وهل هذا، طبعا بعض مخابير العصر لك يا فين الوفاء، وهل الوفاء أن يصبر على العزوبة حتى يسمى هذا لها وفاء؟ هي صارت في دار الحق تعي ما لا نعي، بل هي يغضبها إن تخلف عن الزواج في قبرها. هذا الأمر يغضب الأحياء فقط لجهلهم بأحكام ربهم. لكن إنسان ماتت زوجته يدع الدنيا وتفرغ لرعاية الأولاد. بالمناسبة أحد الأسئلة التي جاءت الأسبوع الماضي، أحد سألني يسأل هذا السؤال، يقول: نعم الشيخ، أنا ترملت على أولادي بعد موت زوجتي. ترمل وفرحان من رجل يعني ترمل. قلت له: لو تزوجت لكان خيرا من الترمل. هو ده الوفاء؟ طب انت من يرعاهم خارج البيت؟ وان تفرغت لداخل البيت فمن يرعاهم خارجه؟ وان رعيتهم خارجه فمن يقوم على البيت داخله؟ تشتيت فكرك وطاقتك، هذا امر طيب؟ من قال هذا؟ الرجل رجل يؤدي مهامه والمهام الاخرى تكلف بها مرأة. اذا النائي والمسكين. خلاصة القول: فأين جهادك من جهادي؟ فعد مجاهدة الرجل لزوجته ليقيمها على الحق، ليربيها على العدل وعلى دين الرب، عد هذا جهاد هو مأجور عليه. وفي ذات الوقت مجاهدته عنها بتوفير القوت والحماية والرعاية والكفالة والستر وعدم تعرضها للسؤال والخروج، وعد هذا صنف ثاني من الجهاد. يبقى الرجل أمر بكم نوع من الجهاد مع المرأة؟ نوعين: أن يجاهدها وأن يجاهد عنها. مفهوم يا أخوانا؟ الناس بيخلطوا، لك يا عم الشيخ أنا بجاهد عن أولاد، سيب الولي والأولاد وسافر برا 10 سنوات يقول لك عشان أوفر لهم أحسن عيش، أظن مرجع على أنه لا يتجوز. هو جاهد عنها لكن جاهدها؟ يبقى ضيع شطر الجهاد أم لا؟ واحد ثاني يقول لك يا عم الشيخ عشان أوجه أولادي ينام معها في البيت حيط 5، يا عم اطلع اشتغل. لا لا يا ولي، انا اقدر على التربيه منك، اطلع تشتغل انت وانا رب العيال. يبقى ده رجال يا اخوانا. ولهذا كما قال علي بن ابي طالب: يا اشباه الرجال ولا رجال. اذا كمال رجوله الرجل بالقيام بالامرين معا، وهذا حق للزوج على زوجته. ولا بد ان تعلم المراه هذا، ومن هنا ألزمها الشارع بالطاعة في كل ما يوجهها الرجل إليه. ممنوع الخروج، ممنوع الخروج. ممنوع النظر، ممنوع النظر. نغلق التلفاز، نغلق التلفاز. لكن الآن يفعل هذا الرجال حاجة تغم، هو اللي يفتح لها التلفاز. يا ولية تعال تفرج على الفيلم ده، الله يخيبك، أنت الذي تعرضها على العراة وعلى الزنام، أنت التي تثير الفتن في نفسها، وأنت زوجها المطالب بتربيتها. من يتصور هذا؟ لما ينقلب الزوج المربي لديوس هو الذي يحمل امرأته على العهر، سواء فعل ذلك عن علم أو عن جهالة. يا إخواني لابد أن نعلم، لو أن المرأة التي أخذها الرجل بكرا وربها في بيته تركها حتى يحملها على العهر ليعلم أنه السبب، وأنه عن ذلك الأمر لا محالة يوم القيامة سيسأل. مسألة سيبة، تأخذ امرأة عفيفة شريفة لتحملها على العهر بضلالك وغيك، وتظن أنك أفلتت من قبضة الله وحسابه وعقابه يوم القيامة؟ من يقول لك ذلك؟ يا إخواني لابد أن نعلم هذه أمانة، كما نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبة الوداع يوم عرفة: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان لكم، أي جعلهم الله كالأسيرات عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فعدت الزوجة أمانة في عنق الزوج، قد يتزوجها صبية، من يكمل لها تربيتها غيره؟ من المطالب بتوجيهها غيره؟ من المطالب بحملها على الحق وفعل الخير غيره؟ ولك وانا مالي، من مين؟ من ابوك؟ من يربي لك امرأتك؟ ولك كان ابوها المفروض يربيها، وانت اتجوزتها صغيره ليه؟ ما كنت تستنى لما ابوها ربيها تجي لك عمرها 40 سنه قبل ما ربيها. اذا اخواني نعي وندرك هذه الحقيقه نظرا لان ستر البنات في العاده يكون مبكرا، والمراه لم تكن قد اخذت قسطا وافرا من التربيه، كلف الشارع الرجل بان يقوم بمهمه الاب مع مهمه الزوج، فانت حللت محل اولياء امورها جميعا، ابوها واخوها وعمها وخالها، انت مطالب ان تنوب عنهم في كل ما كانوا مكلفين بالقيام به من توجيه وتربيه. نطم هذا يا اخوانا، لان بعض الرجال معتقد ان ما دام تزوج اخت مسلمه محجبه وحاجه زي الفل يبقى دي مش محتاجه تربيه، الرجل متزوجها عايزه تبقى اخ في الله، تشارك في طلب العلم وتناظر في المسائل، ما شاء الله هيجوها لك من فين دي؟ موعدنا لكم في الجنه. اللي تتزوجها مربه مؤصله حور الجنان، كما قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، يعني بلغت من الخير وأدائه الغايه ومن الحسن والجمال النهايه، لكن في الدنيا في خيرات حسان، الخير نسبي والحسن نسبي، واضح؟ وإلا فالحسن أمر مادي لا دلك فيه، لكنه نسبي شئت أم غير. واحدة بتاكل فول هتسويها بامرأة محور في الجنة؟ استحالة يا اخوان، استحالة. يعني تلاقي اللحم بتاعنا هنا نسأل الله العافية كله شوائق، لكن اللحم هناك حاجة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرى الناظر إلى الحورية أم ساقها، العظم اللي جوه والعروق والعضلات، يرى أم ساقها من فوق 70 حلة، لو لبس 70 فستان على بعض يشوف أم ساقها من شدة الجمال ورقة اللحم. لو كان متربي على الغالي، لما عايز الجنة في الدنيا من يفكر في الآخرة؟ لازم تجيلك واحدة تنغص عليك، عشان كل ما تنغص عليك شوية تفتكر الجنة بتعمل لها. ها؟ بل ثبت هذا في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أغضبت الزوجة زوجها الصالح غارت منها زوجه في الجنة من الحور العين، فتناديها: لا تبغضيه لا تغضبيه فإنه عندك دخيل وإلينا لرحيل. نقول هذا للنساء عشان يتلم، ها؟ لا تزعل الرجل الصالح، تبقى عارفة أن في واحدة تانية منتظراه، هتقول له مش عايز اتعدد، كل سنه طيبين. هنا استطاعوا ان يغيروا في قانون الاحوال الشخصيه، لكن من يغير في قوانين رب البريه في الجنه؟ ها؟ واضح أخوانا؟ لا إله إلا الله. إذا نعي وندرك الرجل مكلف بالقيام بكل ما يتعلق بالمرأة، الخير لا محالة نسبي كالحزن، تعلمت جانبا من الخير أو جانب من الخير، هناك جوانب استحالة المرأة تتعلمها في بيت أبيها، استحالة، لأنها لا تقوم إلا مع العشرة، وهذا الحق ليس مكفولا إلا لزوجها. فمن المطالب بهذا؟ الحياء على البكر يغلو فتحتمل الخدر، فإذا ما تزوجت وانفضت بكارتها لا محالة بدا ما كان خافيا لقلة الحياء بعد العشرة. فلا نزاع بين أهل العلم كما ذكروا أن المرأة بالزواج يقل حياؤها، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. إذا نعي وندرك هذه فطرة، هذه فطرة. ولذا لما جاء جابر بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تزوجت، قال أذكرا أم سيبا؟ قال بل سيب. قال عليك بالأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأرضى بيسير. وانظر رأسه أنتق أرحاما، لسه رحم بتاع طازة جديد كان يشتغل فترة طويلة، وأعذب أفواها لسه ما تعلمتش الجدل والمناكفة غير الجواز. ما في شك أن حديثة العهد غير المتمرس لها خبر، دي كلمة طيبة نسيها كل حاجة، لكن الثانية تقول لها تقول لك هي كانش عاجب. نسأل الله العافية. فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأرضى بيسير. اللي لها تجربة تقول له لا أصل الزوج الأولان عمل معي كذا والمفروض أعمل كذا عشان أحطط لنفسي في كذا، لكن البكر لها تجربة أي شيء ترضى به، أقل القليل ما دمت أسعدتها وطيبت خاطرها وكلمتين حلوين كل شيء يمشي. واضح هذا أخوانا؟ ليس معنى هذا نحن لا تزوج السيبات. فسيد البشر صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة، وسائر نسائه سيبات حتى كانت تدل عليه بذلك، تقول يا رسول الله لو أن لك غنما أترعاها في مرعى لم تسبق إليه أم في مرعى سبقك إليه غيرك؟ تحط غنمك في أي مرعى دول؟ المرعى الذي ما فيش بني آدم دخله قبلك، ولا المرعى اللي غيرك راعى فيه؟ فيقول بل المرعى الذي لم يسبقني إليه غيره، فتنبسط وتنشكل خلاص، ها؟ لأن هي الوحيدة التي لم يرعى فيها غيره صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. إذا لكن شوف اللطافة، حتى أسلوب أدب عالي، أمة حتى في عرضها وفي دلالها على سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، فلنعي هذا المعنى، المرأة بطبيعتها بعد مرور الوقت أو بعد الزواج هناك أمور معينة لابد أن تطرأ على حياتها، فلا بد للرجل من التوجيه فيها، سيعتريها حمل، فهل كانت تحمل بكرا في بيت أبيها؟ أليس للحمل أحكام وآداب يجب على الرجل أن يوجهه فيها؟ ستلد وتخرج أجيال، هل سبق لها في بيت أبوها أن ربت أحد؟ من الذي يوجهها كيف تربي بنيها؟ الزوج. فهناك أمور لا محالة لا تقوم في حياة المرأة إلا بعد زواجها، فمن المطالب بالتوجيه والتربية فيها؟ إلا الزوج. ولذا كلفه الشارع بهذا، فقال الرجال قوامون على النساء، أي قائمون على شؤون النساء، كلهم في موقع، الأب في موقع الأبوة، الزوج في موقع الزوجية، الأخ في موقع الأخوة، الابن في موضع البنوة. ولذا لم يقل الرجال قوامون على الزوجات، إنما قال الرجال قوامون على إيه؟ والألف واللام هنا لجنس النساء. أي جميع الرجال مسؤولون لا محالة عن جميع النساء للأخذ بنواصيهم إلى الحق. لما تلاقي قريبة لك بنت أختك ولا بنت عمك عارية في الطريق أنت قوام عليها شرعا مطالب أن تنصحها وتأخذ بيدها إلى الحق، تقول لا اتق الله واستتري. هذا معنى قوام، ولذا لم يقل قائمون قال قوامون. فالقوامة أمانة، أمانة، وفي سبيل أن ائتمننا الله تعالى على هذه الأمانة جعلها حق لنا على النساء. إن ربينا المرأة على شيء أيا كان موقعها بنت أو زوجة أو أم لزمها الطاعة، وإن كانت أمه، إن رأى خطرا يحيط بأمه يدعاها تهلك، طب وإن دفعها عن الخطر تعبه أم يلزمها الطاعة وإن كان لولدها؟ إذا نعي هذه القاعدة العامة. فرب العباد جعل الرجال قوامون على النساء قوامة توجيه ومجاهدة لنفوس المرأة، يجاهدها هي كشخصة كإنسانة كآدمية كمسلمة مطالبة أن تقوم بدين الله. ولذا أجمع أهلنا أن الرجل يلزمه تعليم امرأته الحق حتى تقوم به، فإن كان عالما علمها بنفسه، وإلا يسر لها طريق طلب هذا الحق حتى تعرفه. يبقى الرجل اللي يمنع امرأته من تعلم الحق قوام ليس بقوام. أقول هذا لأن بعض إخواننا بيعتبرها رجولة وبطولة أن يكون هو جاهل ويمنع امرأته من طلب العلم لتستمر أجهل منه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إخواننا ده الأم مدرسة، قضية مش قضيتك أنت وحدك، قضية أنها مسؤولة عن تربية جيل. فإن لم تعرف الحق وتتعلمه فعلى أي شيء تربي هذه الأجيال؟ على الجهالة؟ على الضلالة؟ لك لا أصل أنا بحب كده، حب إيه؟ حب مرة تبقى عريانة متبرجة ماشية معاه طلع معاه دخل معاه مش مهم العيال يا أخي، حبك برص وعشرة خرص بحب كده. والأمر باختيارنا يا إخوانا، ولا الأمر أمانة كلفنا بها بلا اختيار منا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أسف الشديد يعني أمر محزن لما تجد واحد يدع امرأته وتخرج من طال تسأله ليه عمل كده، يقول له أصل أنا بحب كده عم الشيخ عشان يعني مشعرش بحاجة لغيري. ما شاء الله، معنى أنك ضعيف تضعف امرأتك معك، مش عايز تضعف خليها في البيت تلبس لك كل انت عايزه، لكن في الشارع لك ام للرجال؟ لابد ان نعلم هذا. الرجال قوامون مسؤولون، ولذا اجمع اهل العلم لو ان امرأة تبرجت فنظر اليها رجل نظر بشهوة اثم واثمت واثم زوجها الذي تركها على هذه الحال. شيء اللي سمح لمراته او بنته تخرج عارية لا تقع في اسم الا وله مثله، لانه عد احد دعاة الضلالة الراضي بهذا الضلال. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه الى قيام الساعة لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار جميع من تبعه إلى أن تقوم الساعة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمدا فضيلة الوسيلة وعسى الله مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لهذا كان سلفنا يحتاط لأهله في النظر، فهذا علي بن أبي طالب يعد الرجل الذي يخرج امرأته ليراها الرجال عديم الحياء فيقول أما آن للرجال أن يستحيوا. يخرج الرجل امرأته وابنته لينظر إليها هذا وذاك من الرجال. عد هذا عيب كبير وانعدام الحياء. بل هذا كان معروف حتى في الجاهلية، من أشهر الشعراء الذين اشتهروا بالغزل عنتر بن شداد، ليس كذلك؟ عاملين عليه قصص وأفلام الآن. عنتر بن شداد كان عفيفا في هذا الباب، يقول هو نفسه: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لو بدت لي حاجة نطالب بغض الطرف. بل هذا أحد شعراء الجاهلية، يرى رجلا ينظر لامرأة فيعجب فيحط من قدر قبيلته بأسرها كيف سمحت له أن يفعل هذه الجريمة، فيقول مخاطبا هذا الناظر: فغض الطرف إنك من نمير. ده أنت من قبيلة نمير، يعني قبيلة منحلة منحطة لقبيلة منك هذا. فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ما بلغتش القبائل اللي عندها دم وربت أبنائها على غض البصر. الكلام ده في الجاهلية قبل الإسلام إخواني. فكيف بالإسلام؟ ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقلت: يا رسول الله خطبت امرأة. قال: ألا هل نظرت إليها؟ اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال: فانطلقت إلى أهلها فقلت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إليها. قال: فكره ذلك أبويها. كره ينظر لابنته، فإذا بالبنت تقول: إن كان رسول الله أمرك فانظر وإلا فاتق الله. انظر الأدب، ها؟ مش الآن لا يحتاج الأمر. طب امشي في الشارع ده النظر ايه؟ ده الكلام ده كله على النظر للوجه والكفين يا اخوان. كسامة طيبيه، اسأل الله العافية. الان هذا لا يسمى الا كما وصفه النبي عري، هذا اسمه الشرعي عري. ففي نص الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه وروى الطبراني والبيهقي بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، اقوام لهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، كربيج والدنك والحجد. قال: ونساء كاسيات عاريات، سموهم ايه؟ مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد على مسيرة كذا وكذا. تخيل أن هذا سيكون شأن بنات من بناتنا وزوجات من زوجات المسلمين. يقول الإمام القرطبي: أما قوله كاسيات عاريات تنطبق على واحدة من ثلاثة: إما أن تلبس ثيابا رقاقا تشف ما تحتها فهي كاسية عارية، لبس برلو لبس حاجات رقيقة، وإما أن تلبس ثوبا يصف بعض أعضائها لقصره أو سعة جيبه، فتحة صدر واسعة بين صدرها أو رقبتها، أو تلبس قصير يظهر شيئا من ساقها أو من ذراعها فهي كاسية عارية. يبقى كل لبسنا صار دول إيه؟ قال: والحالة الثالثة أن تلبس ثيابا تجسد أعضاءها، لبس حزام في النص، وطبعا من باب أولى لبس استريتش، هذه اسمها إيه؟ يدخلنا الجنة دول ولا يجدن ريحها. بنص الحديث: من منا يرضى لابنته أو زوجته أن تدخل نار جهنم؟ هل قال النبي ذلك عبثا أم قول النبي حق؟ لو كنا نقدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لخشينا على نسائنا وبناتنا. وفي نهاية الحديث قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قال الإمام القرطبي والبخت لون من البقر وحشي ذو رأس ضخمة. قال وهذا المعنى يصرف في اللغة على اللائي يكورن أو يتخن رؤوسهن عن طريق تكوير شعورهن أو تكوير عمامة. اللي تتخن دماغها تعمل شعرها بطريقة معينة زي التسريح اللي بيسموه السد العالي دلوقتي، أو باسم الموضة يعني بالأسماء الحديثة يسموها الشنيون. مش كده ولا إيه؟ ولا حد عارف حاجة تاني؟ ها؟ أو عن طريق تكوير عمامة زي بتاعت نفرتيتي دي. ها؟ فهؤلاء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا تحذير شديد يكلف به رجال. الرجال قوامون. إذن الجانب الأول في التربية توجيه المرأة نفسها، توجيه الحق لناقصها إلى الحق. ولذا جاءت الأوامر في القرآن والسنة صريحة لحمل الرجل على حمل المرأة على الطاعة وإن أبت. وفي ذلك يقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفي نص الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قام من ليله أن يصلي قيام الليل مش الفريضة كمان فأيقظ أهله فإن أبوا رضخهم بالماء إلا كتبهم الله تعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بل في حديث السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر في رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. أيقظهم إيه؟ بصلاة الليل. إذا نعي هذا المعنى. فالرجل مطالب أن يأخذ بناصية المرأة إلى الحق، فإن أبت فقد جعل الشارع حقا له أن تطلق يده في تأديبها. وفي نص آيات القوامة وضع لنا قواعد التأديب، فقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طبعا بما فضل الله بعضهم على بعض أي في الحقوق، فجعل المرأة حقوق فهي أفضل فيها من الرجل، وجعل الرجل حقوق فهو فيها أفضل من المرأة. ولذلك قال بما فضل الله جعل النساء ولا بعضهم على بعض. إذا لكل جوانب فيها تفضيل، واضح. وبما أنفقوا من أموالهم، وهذه إلا يتعلل بها نساء العصر يقول لك ما دام ربنا قال بما أنفق من أموالهم أنا بنفق زي دلوقتي يبقى مش هو أفضل مني، زي ما من حق يربيني من حق أربيه لأن أم وأبوه ما ربهوش فحتربيكم من سؤال. إيه والله يا أخوان، والله لا أنسى هذا المشهد وأنا في الشارع ولقيت رجل يلهث ورائي جريا، فبقول شايف عم الشيخ؟ بقول له خير. لقيت إيديه دي تطرق دم. قال لي مراتي مالها يا ابني؟ قال لي ضربتني بالكسر. ما شاء الله. طب الشيخ هيعمل لك ايه اذا كنت انت مش راجل؟ خليك راجل. ماذا نقول يا اخواني؟ هذه مقاييس انقلبت وموازين اختلت عند الناس. الرجل وان لم يكن يملك شيء فهو شرعا مطالب بالانفاق على المراه في حدود ما يسر الله، وان كان فقيرا وهي غنيه فهو مطالب بالنفقه والمتعه، مطالب بالكسوه والطعام. قال الامام مالك والشافعي واحمد فان تعسر عن النفقه عليها يفرق بينهم، اصلاش زوج لغايه ما يبقى راجل كسوف يقوى ان يطعم اهله ساعتها يرجع بيته تاني. هذا جانب خطير نحن مغيبين عنه. ولك يا عم الشيخ ما الصحابة تزوجوا الفقراء، فقير لكن كسيه، فقير ما قدرش يدفع مهر، لكن هل باتت امرأته بالجوع؟ هل عراها؟ على الأقل يوفر لها أساسيات الحياة، يوفر لها حد الكفاف. الإمام أبو حنيفة الوحيد اللي انفرد برأي آخر قال تستدين عليه وتنظره إلى ميسرة. يعني تستدين عليه؟ يعني تطلب من ولي أمرها يدفع لها مصاريف، وتعد دين في رقبة الزوج إن أغناه الله لا بد من قضاء دينه، وإلا مات عليه دين. فهمت يا أخوانا؟ مسألة مش لعب ولا سيبة. وكل واحد يقول لك يا عم الشيخ ما بتشتغل خليها تدفع، ده ابوها عنده قد كده هو حطه تحت البلاطة خليه يطلع. طب مالك ومال ابوها؟ اتجوزتها ولا اتجوزت ابوها؟ لابد ان نتقي الله وان نعرف هذه الحدود. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ملتزمة منضبطة بقواعد الشرع، تحفظ الرجل في غيبته وفي حضوره. يوم انت تؤذيها ده هي مؤتمنة على اغلى شيء عندك، على عرضك وعلى مالك وعلى عيالك، فكيف تضيعها وترد السلامة في هذه الاساسيات في حياتك؟ يا اخوانا لابد ان نتقي الله بالنساء. فالصالحات صلاحها عاصم لها ولك ولاولادك ولمالك ولدنياك واخرتك. الامر لا نفعله تكرما منا، وانما نفعله وجوبا لان استقامتنا به وسلامتنا به. فحرص الرجل على صلاح المرأة فريضة، الأمر ليس باختياري. ولذلك أمرنا من بداية أن نبحث عن الصالحة حتى نوفر على أنفسنا شوط في التربية. لكن يقول لي يا عم الشيخ أصل أنا حبيتها وهي متبرجة وبعد ما تزوجتها على أمل أن أنا أهديها هي اللي عايزة توديني السيمة هتبرجني. ما شاء الله، شو اللي حجبها يا اخوانا؟ لابد ان نعلم هذا. ولذلك الرجل مكلف من قبل ان يخطب يبحث عن المرأة الطيعة التي تصلح للتربية ان وجهها قبل التوجيه، لكن يأتي بعاتية فاجرة ثم يزعم انه يملك هدايتها. من منا له سلطان على قلبه حتى يكون له سلطان على قلب امرأته؟ لابد ان نعلم هذا. ولذا نص الحديث قال فاصفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن لم تنل هذه التصقت يداك بالأرض. هتقول لي غنية برضو إيدك في الأرض، بنت ناس وبنت عيلة يدك في الأرض، جميلة يدك في التراب. ولا منتصر ولا غافر إلا من نال امرأة مهيئة مؤهلة لحسن التوجيه والتربية، تقبل نصيحة تقبل التوجيه طيئة يسهل ردها للحق، لأن استقامة الحياة لا تقوم إلا بهذا الحق. ولذا جاء وصف هؤلاء النسوة قبل أن يصف غيرهن، فقدمهن الله على غيرهن من النساء بنص الآية. وذلك عاقب التفضيل مباشرة جاء بفئة الترتيب والتعقيب والسرعة، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بعدين الولاتي، واللاتي تخافون نشوزهن. وانظر التعبير القرآني لم يقل واللاتي نشزن، فهل التأديب يبدأ مع النشوز أم يبدأ قبله؟ وهنا مسألة غاية الدقة في أصل التربية. يا إخوانا لا ننتظر وقوع البلاء كما هي العادة عندنا الآن، حكومة وشعب. بعد ما البلية تقع انظروا ايه حل؟ طب ما كان من اول الحل موجود. ما عندناش حد اسمها وقاية خير من الاج ابدا. لك يا عم الشيخ طب اعملها ايه بعد ما خلاص فلت الزمان؟ ما كان الزمان في ايديك قبل كده يا وانت اللي سبته. بعد ما سبته تقول لي اعمل ايه؟ رب العباد نص في هذه الآية على هذا الحكم. واللاتي تخافون يوم تشم منها مخالفة لوحي الله في أمر يلزمك النصح والتوجيه والإرشاد وإن وصل الأمر للهجر وللضرب وللمفاصلة كما سمعت مع خوف النشوز قبل وقوع النشوز. واضح يا إخواننا؟ لأن الآية جاءت في وصف حق الرجل في التربية، حقه في التوجيه والإرشاد والقيام بمهمته وأداء مسؤوليته التي كلفه الله بها من فوق سبع سماوات في حق زوجته. واللاتي تخافون نشوزهن ثم وضع القواعد خاصة بالتربية قال فعظوهن. وانظر العطف عجيب. واللاتي تخافون بمجرد وقوع الخوف في صدرك قال فعظوهن. فيلزم الزوج أن يكون ناصحا أمينا في كل ما يخشى وقوعه من امرأته من سوء. فعظوهن بفاء التعقيب والترتيب والسرعة. ما ينفعش الوعظ، وطبعا الوعظ بقواعد شرعية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مش الوعظ يعمل إخناق ويقول لك ده أنا وعظت، هو في حاجة لوعظ لأنه أساء في الوعظ. ورحم الله هارون الرشيد لما دخل عليه أحد الواعظين فغلظ له القول، شد عليه في الكلام، قال ويحك لقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. بعث نبيه موسى إلى فرعون فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. واضح يا أخوانا؟ فأولى الناس بهذا الزوجة، تعظ عظة من يريد لها الهداية لا عظة من يريد وضع حمل أمانة الوعظ عن كاهله. تفرق كتير. واحد عايز يخلص من المهمة يقول لك انا وعدت وخلاص اديت المهمة يا رب. لا، من قال كده؟ انت مطالب بادائها، اداء من يريد ان يأخذ بناصية امرأته الحق، ولا ادائها اداء من يريد الخلاص من حمل امانة الوعظ. فارق كبير جدا بين هذا وذاك في اسلوب العطاء مع المرأة حال الوعظ. فعظوهن أي عظة من يريد لامرأته السلامة والنجاة ولنفسه الفلاح والنجاح. واضح؟ فعظوهن. واللي بيعظ عظة صابر غير اللي يعظ عظة من يود أن يضع الحمل عن كاهله. نرى هذا مثلا في موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه أعرابي يسأل حاجة له، فأمسك النبي من ثيابه وجذبه إليه جذبة أثرت في عنق رسول الله وهو يقول اعطني من مال الله الذي أعطاك فليس المال بمالك ولا مال أبيك. سأل أجر نعمل له إيه؟ الصحابة كف يدك ما كفش. سيدنا عمر استل السيف هيجيب راسه ما تقدمش عنده، هو ألقى العظة ما نفعتش هيخلص عليه. بل هم الصحابة جميعا أن يتخطف الرجل. سيدنا عمر راح فإذا بالمرب الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم يحجبهم عنه ويقول دعوا لي صاحبي. أنا أذكر هذا حتى نتعلم منه أدبا في تعامل مع النساء. في حال العظم. دعوا لي الأذان، لو قال الأذان أثرهم أكثر، لا لا، دعوا لي صاحبي. فأخذ بيدي وانطلق به إلى بيته فأعطاه من مال، من مال الله الذي أتى. قال أرضيت؟ قال لا. فزاد، أرضيت؟ قال لا. فزاد، قال أرضيت؟ قال بارك الله لك من أهل وعشيرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع صلى حبيبك في سنة ليه؟ انتو ايه درس؟ فإذا بالنبي يقول لكن أصحابي في صدورهم منك شيء، عايز صف الصدور. شوف الأدب العالي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فهلا خرجت إليهم فأسمعتهم ما أسمعتني؟ كلمتين اللي ترتبهم الحلوين دول طال قلهم دب. فخرج الرجل وبين يدي الصحابة في المسجد قال بارك الله لك من أهل وعشيرة يا رسول الله. فنظر النبي إلى أصحابه ثم قال إنما مثلي ومثلكم ومثل صاحبي هذا كمثل ناقة أفلتت من صاحبها. الناقة أفلتت، غلطت وجريت، فجرى الناس وراءها ليردوها إليه، فكلما أسرع الخطى نحوها نأت وابتعدت. فقال صاحب الناقة دعوا لي ناقتي، سيبوها زعلانة مني أنا هردها، سيبوها لبسن عشان يدخل معي. فناداها فعادت فأخذ بخطامها. أما وإني لو تركت لكم صاحبي هذا وما تريدون لمات على الكفر، أما وقد تركتم لي صاحبي فقد عاد لحوزة إيمان. أقول هذا لأن النصح مطلوب. رجل مجرد ما يكلم كلمتين يقول لك ما مش عارف أوصل حاجة، أجيب أهلها يعمل هيصة. أهلها حيقربوها ولا حينفروها؟ زي الناقة اللي عايزين يجيبوها، حيجيبوها لك ولا حتجري؟ أنت الشكيت فرسنتك سودة، خذ عندك ده بيعمل وبيعمل ويسوي على أتم السلام، ما دام الأمر عرض على الملأ ستكذب وتفتري وحتبقى ده أنا عملت كده. آه عملت أكثر منه، عملت كمان. أنت مين؟ أنت أعنتها على الخضوع أم أعنتها على الشروط؟ وذلك أخوانا العظة تكون بينك وبينها، وخاصة أنها ألصق الناس بك، حتى وصفها الله بأشد مما وصف به النبي هذا الرجل، فقال دعوا لصاحبي، وصفها الله بأخص خصائص الصحبة فقال في القرآن الكريم عنها والصاحب بالجنب، وهي الزوجة. مش صاحب عادي، لا ده صاحب بالجنب، ملاصق، ألصق صاحبك. واضح معايا يا اخوانا؟ فالعظة تكون عظة من يريد أن يعيدها للحق، لا من همه أن يبلغ العظة وإن شردت عن الحق. عايزين الناقة ترجع لصاحبي، واضح؟ مش تجري، فاهم دي؟ ها؟ فعظوهن. بس سلكت كل أساليب الوعظ واللين والرقة والتذكرة والحرص على الهداية، ما أثرش، تشعرها برجولتي في إيه؟ في أخص خصائصها، حاجتها لك، لأن ده الشيء الوحيد اللي صعب عليها تتكلم فيه مع غيره، لا أبوها ولا أخوها. ففي من أو لمن تفضي غيرك؟ فإن وجدت الطليق مغلقا هنا تكون الطامة لها، لأن هذا تذكير لها بأخص نعمة عند زوجها وهي العشرة. ولذا جاء الوصف الرباني العجيب، قال فعظوهن واهجروهن. فين؟ قال في المضاجع. ونص الحديث قال ولا يهجر إلا في المضجع. يعني في المضجع يعني على نفس السرير اللي بينام عليه، الفرش اللي بينام عليه، على سرير، على حصيرة، على بصاء، أي حاجة الفرش اللي بينام عليه ينام عليه زي ما هو. يعني مش يقول واهجروهن يسيب لها الأوضة ونفع أوضة ثانية، ممنوع. ولو لا طب سبتلك البيت أنا رايح عند أمي، يا ابن أمك الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش يا أخوانا. واهجروهن فين؟ في المضاجع. لم يقل حتى ذنب المضاجع، والنبي عاب على سيدنا علي يوم أن غضب مع السيدة فاطمة فترك الحصير ونام على التراب. فدخل النبي قال أين علي؟ قالت غضب فنام على التراب. فدخل النبي داعب قال قم أبا تراب قم أبا تراب، فسماه أبا تراب بسببها. وكانت من أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب أن الذي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ما ينسهاش أب، قم أبا تراب. ها واضح معايا يا اخوانا؟ الهجر في المضجع عايز رجولة ينام معها في فراشها وظهره لها، وإن أدت أتم دواعي الاستعداد للعشرة يذكرها أنه لا عشرة حتى تفيئ إلى أمر الله. نعم في أول الأمر حتسور وتشتاط غضبا، لكن الغضب ده مش هتقدر تنفسه إلا معاك. طيب هربيك هوريك، هتروح تشكل أبوك أبوها صعبة في البداية صعبة جدا، لكن مع الثورة سرعان ما تهدأ. ليه؟ لأن الحاجة طلابة، والإنسان اللي بقاله حاجة مضطر يلين رغم أنفه. عشان كده بيقولوا في المثل القديم إن كان لك حاجة عند الكلب قول له إيه؟ أنا ما قلتش حاجة كملت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ إذا نعي وندرك إخواني، فالمرأة إن كان لها حاجة لهذا الأمر مضطرة رغم أنفها ستتنازل عن كبريائها، لأن النشوز معناه الترفع والعلي، فيقال نشزت الأرض إذا ارتفعت، بدلا من خضوعها وكونها مهدا للسائر لا، استعصت عليه أن يسير عليها، استعصت على أمر الله وأمر الزوج. مدام استعصت كيف نردها؟ بالهجر، هتهد تهدم كبريائها. بعد أسبوع لابد أن تضعف، لو شديدة عنيدة بعد أسبوعين بعد ثلاثة الشارع أطلق لك العنان إلى أقصى درجة يمكن أن تتحمل المرأة عندها، أربعة أشهر. وفي ذلك يقول تعالى للذين يؤلون من نسائهم، أي يقسمون على أن لا يقربوا نسائهم، تربص أربعة أشهر. بل ثبت هذا في الحديث الموقوف على عمر الخطاب أن عمر رضي الله عنه كان يمر على الرعية ليلا فسمع صحابية جليلة تغازل السرير بليل وتقول والله لولا الله لاهتزت من هذا السرير جوانبه. مش عايز اذكر بقية الابيات، لكن هي ابيات فيها افة، المرأة مش قادرة تعمل حاجة حرام لكن الامر عندها طلاب شديد، وماذا تصنع لا تملك الا الصبر. فبتوضح ان السرير نفسه يعني مشفق على حالتها التي وصلت اليها من شدة اشتياقها لزوجها. فجاء عمر شديد الغضب سائر، كيف تصل امرأة مسلمة لهذا الحد وهو مسؤول عنها يوم القيامة، ده الراعي. فجاء لابنته حفصة وقال يا حفصة كم تحتمل المرأة من فراق زوجها؟ قالت أربعة أشهر. ولذا لم يجعل الله لمرأة عدة أكثر من أربعة أشهر إلا المتوفى عنها زوجها زاد عشرة أيام. هنقول ليه؟ فأقصى مدة أذن الشارع بهجر المرأة فيها أربعة أشهر لا تحتمل بعدها. فأمر عمر جميع الجند بلا استثناء ألا يغيب جندي يقاتل في سبيل الله عن أهل بيته أكثر من أربعة أشهر، لازم ينزل أجازة كل أربعة شهور حد أقصى. وصارت هذه سنة ماضية في الأمة إلى قيام الساعة، مش يهدوها سنتين ثلاثة لك جد إرشين في العضد ضعفها، أي بني آدم يثيرها يفتنها. خلبلنا نرعى هذا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، فسمها ضعيف ونعتها بهذا الوصف وأمرنا بتقوى الله فيها. قضية مش معنى أنها صبرت تذل أنت أنفاسها في سبيل أن توفر لها ما تجاهد عنها به، نفهم هذا يا أخوانا. أما المتوفى عنها زوجها قال أهل العلم أربعة أشهر تنسيها هم الموت، وبعد الأربعة أشهر بيوم لابد أن تهيأ للزواج. فترك الشارع لها عشرة أيام لتهيئ نفسها للزواج الجديد. دي مجرد بس مقدمات للزواج. فادها فرصة بعد فترة الحزن. لا تقوى المرأة على التحمل أكثر من ذلك. وذلك قلنا أذن الشارع بالهجر إلى هذه المدة، واهجروهن في المضاجع. على آخر الأربع شهور لازم الملخية تكون كسرت. للأسف الشديد احنا قلبنا الموازين الآن. أحد إخواننا لم يشكو لي من زوجته، فبقول له هجرها أخي، قال لي الوعظ ما نفعش وسلكت معها وسلكت، كن خلاص الهجر طيب. قال لي هممت أن أهجرها فهجرتني. قلت له طيب أنا حوريك، ابقى أفكر فيه. تهجرك يبقى جات من صالح ومن صالح، استمر في الهجر حتى يأتي وقت حاجتها وهو آت لا محالة. طول ما انت معها في الفراش آت لا محالة. واضح يا اخوانا؟ فنصبر عليها الفترة الأولى فترة شدتها وغضبها وتواتها حتى ينهدم ذلك الأمر منها. فإن عادت إلى طاعة ربها كما قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. تلزمها ترجع الفراش. راحت في مكان تاني روح وراه لغاية ما تشفق، بتقول له خلاص تبت إلى الله ولا احنا عايزين التوبة. واضح؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع. أقول هذا لأن هذه حقوق رب العباد أعطاها للرجال. الآن أهل الجاهلية في قرن 20 بيعتبروا هذا نوع من التخلف، نوع من أنواع أساليب السوقية الرجعية. أقول هذا لأن دي إخواننا بلية قديمة مع أهل الجاهلية، كانوا بيعتبروا لما رجل يعني يتعامل بهذه الأساليب الشرعية بيعتبروه نوع من أنواع السوقية. بل وقع هذا مع امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت الجول، عقد عليها وليلة البناء لما دعاها لنفسه قالت ما هذه السوقية؟ ايه الشغل البلدي ده؟ مش على الموضة يعني. فقال النبي اجمع عليك ثيابك والحق بأهلك، ومهرها وعطاها المهر والمتعة دون ان يمسها، وطلقها قبل ان يبني، وحرمت ان تكون اما للمؤمنين كسائر امهات المؤمنين. نقول هذا لبنات الموضة المترفات ليتقين رب الأرض والسماوات. الترف لا يدوم، الترف لا يدوم، والغرور قاتل، والرجوع للحق فريضة. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فإن لم يؤثر فيها هذا ولا ذاك فالشارع أطلق يد الرجل في تأديبها، قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب ايه مدى الضرب وفين؟ طبعا كثير من الناس اللي شايف نفسه شويتين لا يعذ ولا يهجر، اي غلط ايده واللطش. يا اخوانا الترتيب هذا ما ذكره الله عبثا، ما ذكره الله عبثا. لكن هناك مسألة علمية دقيقة اود ان اوضحها. ثبت علميا أن نسبة 3% من النساء لا تشعر برجولة الرجل إلا بعد أن يعنفها بشيء من الضرب. يعني الوعظ مش هيأثر فيه، ولو هجرها سنة مش هيأثر فيه، فما كانش تشعر بأن الرجل عنيف ويجيبها بالقوة ويديها سواكين مش هتفوق. هذه نسبة. فإن لم يؤثر فيها الوعظ أو الهجر يبقى أنت بليتك بلي، قلت واحدة من دول يلزمك أن تصبر. بل بعض أهل العلم ذكر لطيفة أشد من ذلك، قالوا قد لا تشعر بمتعتها مع زوجها إلا إذا أطبقت على كتفه فعضت. وعمرها ما تشعر أن رجل وتستقيم معه إلا بهذا. طب يعمل ايه؟ عبدالله يا حظ كده جيب لها عبدالله بتاع الاولاد حطها على كتفك ماشي. يقول بعض أهل العلم قال ليضع خرقة على كتفه وليأذن لها بعض الخرقة حتى تفيء إلى أمر الله وتقضي وترها بالحلال معه. شوفوا الأمر وصل لحد إيه إخوانا، الحالات الشاذة النادرة اللي قد لا تخطر لنا على بال شرع لها شديد المحال. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعظوا، والله آيات إخوانا تشيب، للأسف الشديد نحن أسأنا استعمال الآيات وصرنا نسوقها في مواطن نبتذل فيها المعاني السامية التي ساقها لنا رب العباد. واضربوهن، والنبي فسر الضرب فقال ضرب غير مبرح. يعني ضرب غير مبرح، يعني لا يكسر عظما ولا ينخر لحما، واضح. قال أهل العلم والضرب الذي أذن النبي فيه كما قال ابن عباس بالسواك ونحوه. عارفين السواك؟ سلك بسنانه يضربها بالسواك فقط، مش جاب لها شومة؟ ماشي، هذا اسمه سواك. عبد الله بن عباس كان له سواك يسوق به ناقته، مش هيسوق به الولية. لكن في النهاية هو ايه؟ بس خلص السواك طوله شبر، طوله متر، في الاخر هو سواك. فالضرب بالسواك ونحوه، وفين حددت معالم الضرب؟ لأن النبي ذم أن يضرب الوجه، قال وألا تضرب الوجه ولا تقبح. ما تقولش لفظة قبيحة كما يفعل بعض الناس بمجرد ما غضب يقول ألفاظ الشرعية كلها في حق امرأته، يتهمها بالزنا وبالدعارة. شرعا لو قال لفظة كهذه وهو الزوج من حق المرأة أن تلاعنه شرعا. تلاعن يعني إيه؟ يعني ترفع أمره للقضاء، وعندها يقسم بالله أربعة أيمان إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أنها زنت، وأنه رآها تزني كما يرى عض المرودة في المقحلة، وتقسم هي أربعة أيام أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فإن أبى أن يحلف اليمين وحنس، فعند ذلك إما أن يقسم أربعة أيمان بكذبه أنه كذاب ويشهر بين الناس أن فلان كذاب، الحالة الوحيدة أن ترجع له امرأته، وما عداها يفرق بينهما. لأن الرفض استسهلها ناس، ناس استسهلوها، يا زانية يا عاهل يا شرموطة. يا إخوانا هذه الألفاظ تعني الاتهام بالزنا في عرض المرأة، أي لفظ منها يحل للمرأة أن تطلب الفراق بسببه. اتقوا الله في النساء، فالنبي حرم علينا هذا. وألا تضرب الوجه ولا تقبح، القول القبيح محرم. والنبي يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اخوانا اللي بيستخفوا دمهم مجرد ما مراته تغضبه يا ولي يا مش عارف ايه، واطعن. من احل لك هذا؟ من أعطاك الحق في هذا؟ كيف تتهمها بالزنا ثم تعاشرها؟ تبقى أنت رجل ولا ديوس؟ يا إخواننا نتقي الله. أقول هذا لأن هذا من البلاء الذي عمت الأمة الآن، وبنعتبر هذه من الرجولة والبطولة أن تتهم امرأته في أرضها ويسبها ويقبحها على مرأى مسمع من العباد. متى نتأدب بشرع الله؟ نحن غيبنا عن هذا الحق سنين، حتى وصلنا لمراحل صار هذا الضلال عادة عند الناس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأن لا تضرب الوجه ولا تقبح، قال أهل العلم والضرب على اللكزة ونحوها، ما يتجاوزش هذه المنطقة، اللكزة هي الكتف ونحوها الحرقوف في الظهر أو الظهر، الضرب لا يتجاوز هذه المنطقة، لا على موطن حساس ولا على أفخاذها ولا على وجهها ولا على رأسها. إذن الضرب حدي اللي أذن لك بهذا والذي حدد لك المعالم وحد لك الحدود حتى تتقي الله فيما تفعل. مش الآن بمجرد ما أغضب لك ده أنا عجنتها خلصت عليها. من اللي خلص عليها؟ أبو جهل أبو لهب كما قالت إحدى النساء في حديث أم زرع: زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جعل كل لك. فهمت حاجة؟ الحمد لله. إيه؟ تاني؟ ما هو تاني كده برضه اسمه شو محاجة؟ عياياء طباقاء حماقاء. إخواننا احفظوا بتقول إيه عشان مش عشان تنسوه. عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جعل كل لك. عياياء شديد العي يعني أي معضلة تعيه تتعبه ما قدرش يقاوم قدام ما عرفش يحل حاجة في أي حاجة أقل مشكلة تتعبه تنهكه لاقوا على حلها كما جاء في الحديث: إنما شفاء العي السؤال. اللي يعيه أمر يسأل زي يخلص يبقى يتعلم. عياياء طباقاء يعني دماغه مقفولة البعيد. فاهمينها؟ فاهمينها دي يعني الاثنين دول لحميش بعض يعني مخي ما في. على اخواننا الباكستانيين قلت مخي ما في. ها؟ عياياء طبقاء حماقاء يعني شديد الحمق والجهل ابو جهل يعني. ها؟ فعياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء اي مرض يخطر ببالك تلاقيه في دماغه. حسود حسود غضب غضب كل البلاوي فيه. ها؟ كل داء له ايه؟ ما دام وصل للمرحله دي يبقى خلاص هتوقع منه ايه؟ قالت شدك او فلك او جعل كل لك. ضربت فتح دماغك ضربت فتح ظهرك جاب الاثنين مع بعض كله ماشي منك. فشدك يعني فتح راسك وفلك قطع ظهرك او جعل كل لك فتح لك راسك وظهرك. فهمت بقى؟ يبقى ده ضرب يا اخوانا ولا ده افتراء؟ انتوا عارفين شرعا لو فتح راسها من حقها ان تقتص منه؟ يفتح الراس ونفس جاب لها غرزتين تدي له غرزتين. هنصلي كده سؤال عليكم. شفت بقى؟ ها؟ طب ما عرفتش تضربك في الدنيا ستقتص منك يوم القيامه. ها؟ السواك ونحو يعني اي حاجه تشبه السواك قلم رصاص ولا حاجه. ها؟ فهمت؟ فواضربوهن كما جاء في الحديث وكما جاءت النصوص بوصف الضرب: واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لو وقع الطاعه باي اسلوب من اساليب التربيه لا يحل للرجل ان يتمادى في التوجيه او في العقوبه، بل يلزمه ان يفرح ويستبشر بعودة امرأته للحق وحرصها على طاعة الرب. فإن أطعنكم، فشوف التعبير ما قالش فلا تظلموا، قال لا فلا تبغوا يعني لا تطلب أنت من نفسك سبيلا تعاقبها به، ما تلتمش أي طريق يوصلها لمزيد من العصيان، مش تقعد تتلكك لها يعني أنت كتبت من كذا بس لست كذا عشان تعاقبها تاني. هذا معنى فلا تبغوا، أي لا تجعل بغيتك وغايتك أن تجد لنفسك من هذه الزلة سلطان عليها. كل ما تفتح بقى ما انت ناسية، ما انت عصيت قبل كده وتبتي، يمسك لها الزلة دي بقى يزل بها أنفاس اللي خلفوها بقية عمرها. هذا يعد من البغي عليها، ولذا جاء التعبير فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. خلاص كل الأساليب دي ما نفعتش. هذه الحالة الوحيدة التي يؤذن فيها بعرض الأمر للغير: وإن خفتم شقاق بينهما. شوف التعبير العجيب سبحان ربي، ما قالش وإن خفتم نشوز، خوف النشوز يكلف الرجل بالتوجيه فيه، قال لا ده الأمر تجاوز النشوز وصل لحد الشقاق، يعني صار كل منهم في خندق مضاد للآخر لا يلتقيان. فالشقاق كشاطئ أي النهر لا يلتقيان. واضح؟ قال فإن خفتم، لو خشي الأهل أن يصل الخلاف بينهما لحد أن يصير شاطئين لنهر متوازيان لا يلتقيان، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها للجمع ورد الشبه. ثم قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. طبعا أقوال أهل العلم إن يريد هل الزوجين ولا الحكمين، منهم من قال هذا ومنهم من قال ذاك، والآية تحتمل الاثنين. فلو سبق الزوجان في الصلح لاصطلحا، ولو سبق الحكمان لبذل غاية الجهد في الصلح ما فرقا. وذلك سيدنا عمر كان بيرى الرأي الثاني، فبعث يوما حكمين ليصلح بين زوجين ففرق بينهما، فأوجع عمر الحكمين ضربا وقال لو أردتم الإصلاح لوفق الله بينهما. انت ما زلت بدر، واضح؟ أمة تحتاج لعمر. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. خلاص احتدمت الأمور، وحتى الحكام لم يعد من يصلح ليصلح، ووصل الأمر لحد البغض الذي لا استقامة معه. في هذه الحالة فقط يؤذن للزوج أن يطلق. قال تعالى وإن يتفرقا، ما قالش وإن يفارق الزوج، قال وإن إيه يتفرق، فعل يفيد المشاركة من الاثنين. وإن يتفرقا فقد يقع الأمر منه أو منها، فمنه الطلاق ومنها الخلع. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ربنا يغنيه بخير منها ويغنيها بخير منه، لأنهما بذلا قصارى جهدهما في الصلح لآخر رمق ولآخر نفس. واضح يا أخوانا؟ عرفنا هذا الحق للرجل؟ ها؟ لا أود الإطالة، احنا زرعنا كل حق في كل محاضرة، الله يستر علينا، لسه في حقوق باقية، بس رح نشرح حقوق الرجال كلها. والحقيقة أنا أعتذر عن 3 لقاءات قادمة نظرا لسفري إلى الحج، سأل الله أن يسر لي الأمر. وأختم حديثي قبل أن أبرح مكاني بتقديم اعتذاري عن كل تقصير معكم قصرته، ومن أسأت إليه في شيء أو وجد علي موجدة أو كان له عندي مظلمة أو شيئا أنسيته أو حقا جهلته، فرجاء أن يذكرني به قبل سفري. وإن أراد القصاص مني فأسأل الله أن يعينني على ذلك من نفسي. ومن رأى مني سوءة لم أدركها ولم أبصرها فجزاه الله عني خيرا إن ذكرني بها أو أبرق أو أرسل لي بها. ولا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، أي التي يرى فيها عيوبا، فأنتم مرآتي، فلا تكتموا علي سوءة عرفتموها أو ذلة وصلتم إليها. إخوة الإيمان، وأودعكم وأنا إليكم مشتاق، وأفارقكم وأنا أرجو الله أن يجمعني بكم دائما على طاعته. وأسأل الله تعالى في نهاية حديثي أن يغفر لي ولكم، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يجعل اجتماعنا دائما في رحمتي، وأن يرزقنا الصحبة في جنته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واغفر لنا ذلاتنا مع إخواننا وأخواتنا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. رب ارحم ضعفنا وفرج كربنا واجبر كسرنا وطهر قلوبنا وتقبل منا صالح أعمالنا وأصلح لنا عملنا كله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا،
ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ارزقنا حقيقة الإيمان بك، ارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم ارحمنا في اجتماعنا وارحمنا في افتراقنا، اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضوانك والفردوس الأعلى، ونعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أورنا حوض نبيك المصطفى، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ربنا ولم نرى، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رب زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم. انصر بنا الإسلام، وأعز بنا المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأذل لقرآنك أن يسود، وأذل لشرعك فينا أن يقام، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.